بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني لا لمن غاب عنها، وهو يشير بهذه الترجمة إلى خلاف أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي. وقوله الغنيمة لمن شهد الوقعة، هذا أثر عن عمر رضي الله عنه كتبه إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، أخرجه في المصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال الحافظ. وذكر في الباب أثرا عن عمر وهو من أفراده عن مسلم، قال رحمه الله: حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي قال أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري عن مالك الإمام عن زيد بن أسلم مولى عمر عن أبيه أسلم قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين، يعني الذين لم يولدوا بعد، ما فتحت قرية إلا قسمتها. وهذا هو الشاهد للترجمة من الأثر، يعني يقع القسم بعد الفتح، لكن منع من قسمة الأراضي حسن نظره لآخر المسلمين، فكان يوقف الأراضي ويضرب عليها الخراج للغانمين ولمن يأتي بعدهم. وما عدا القرى والأراضي فيختص به الغانمون وحدهم، وهذا هو مذهب الجمهور أن الغنيمة لمن شهد الوقعة بعد أن تحرز. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أدركهم المدد قبل القسمة شاركوه. وسبب الخلاف هو الخلاف في وقت الاستحقاق وتمام الملك، فهل تمام الملك لا يكون إلا بإحرازها إلى دار الإسلام، أو أن تمام الملك يحصل بمجرد حيازتها من العدو؟ فالجمهور يقول: إذا حازها المسلمون من العدو دخلت في ملك المسلمين واختصت بأهل الوقعة. والحنفي يقول: لا تملك إلا بحيازتها إلى دار الإسلام. يترتب على الخلاف لو جاء مدد بعد الوقعة ولم يشاركوا فيها، أو تفلت أسير من الكفار، أو أسلم كافر قبل قسمة الغنائم، فعند الجمهور لا يشاركهم فيها. وعند أبي حنيفة أنهم إذا أدركه المدد قبل القسمة شاركهم. لأن تمام الملك لا يكون إلا بحيازتها إلى دار الإسلام أو بالقسمة. طبعا متفقون أنها إذا قسمت وجاء المدد بعد القسمة أنه لا يشارك، لكن لو سبقها عند الحنفية يشركهم فيها. وللجمهور أثر عمر هذا، وللحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لجعفر ومن جاء في سفينة أبي موسى رضي الله عنه، لكن أجيب عنه بأنه قسم لجعفر ولمن كان في السفينة لشدة حاجته. وقد جاء أبان ابن سعيد ابن العاص إلى خيبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم لنا يا رسول الله، فلم يقسم له، قال صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان، كما عند أبي داود. واختلفوا في أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء يوم خيبر هل أسهم له صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذه مسألة تقدم لها ذكر في باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. هذا الخلاف في المدد أو لمن جاء قبل القسمة. هناك أناس يبعثهم الإمام لمصلحة الجيش، هؤلاء يسهم لهم، إذا بعث طائفة يحرسون أو يسيرون خلف بعض العدو فإنهم إذا رجعوا يسهم لهم، وكذلك يسهم لمن تخلف لمصلحة المسلمين. وقد تخلف عثمان رضي الله عنه عن بدر لمصلحة تمريض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب عن بدر غيره كما عند أبي داود. فقوى قول الجمهور البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن عمر أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. إذن الأصل أن يقسم عند الفتح مباشرة، لكن منع منه هذا النظر الذي ذكرنا، قال إلا قسمتها بين أهلها، يعني الغانمين لها، لكنه ما فعل، أبقاها. ولو قسم فحجته قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وفي قوله كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم كل خيبر وإنما قسم بعضها، فإنه عزل نصف خيبر لنوائبه وما ينزل به عليه الصلاة والسلام، وقسم النصف الباقي بين المسلمين. ولما قسم النصف بين المسلمين لم يكونوا عمالا، ما كان عندهم قدرة على إحيائها وسقيها وتعاهدها، فدفعوها إلى اليهود ليعملوا على النصف مما يخرج منها. وظاهر هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه ترك بعض الأراضي التي فتحت في عهده رضي الله عنه ولم يقسمها، والجمهور على أنه أوقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها. الكوفيون قالوا أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليها الخرج. وهذه مقالة، يعني كما ذكر الحافظ رحمه الله اشتد نكير كثير من فقهاء الحديث على هذه المقالة. والغنائم نوعان، منقول وعقار، فالمنقول لا إشكال أنه يقسم، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. وأما العقار والأراضي فإنها في البحث الفقهي عند الفقهاء رحمه الله، الأراضي التي تفتح أو التي يغنمها المسلمون ثلاثة أنواع. النوع الأول ما فتح عنوة، فعند الحنفية والحنابلة الإمام مخير فيها، يقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أو يوقفها، تكون لمصالح المسلمين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفعل هذا. وقال الإمام مالك رحمه الله تصير وقفا بمجرد الظهور عليها، والشافعي يختارون أنها تقسم، هذا ما فتح عنوة. النوع الثاني ما فتح صلحا أو فيئا، هذه توقف لمصالح المسلمين كما في أراضي بني النضير. النوع الثالث الأراضي التي أسلم عليها أهلها، الأراضي التي أسلم عليها أهلها فإنها لهم لا تؤخذ منهم، لأن الغنائم إنما تؤخذ من الكفار. قال رحمه الله باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. اختلف الفقهاء في المرأة، المرأة إذا حضرت الوقعة وقاتلت، واختلفوا أيضا في الأجير إذا قاتل. أما المرأة والأجير الذي لا يقاتل، الأجير الذي يخدم الجيش أو يخدم بعض أفراده يستأجره، بعض الصحابة كان يستأجر من يخدمه في طريق الغزو، فهذا وكذلك المرأة إذا لم يحصل منهم قتال فإنه لا خلاف أنه لا يسهم لهم، لكن لو قاتل الأجير أو قاتلت المرأة فعند جمهور المالكية لا سهم للمرأة ولو قاتلت، وعند الشافعية لا يسهم لها لكن يرضخ لها، تعطى شيئا كالعبد والذمي. العبد كذلك إذا حضر لا يشارك الغانمين وإنما يرضخ له، كذلك الذمي لو خرج مع المسلمين. هذه بعض المباحث في مسألة قسمة الغنيمة والخلاف الذي بقع بين الجمهور والحنفية فيها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
ثم قال رحمه الله باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، يعني مع قصد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأما مع عدم هذا القصد فلا أجر له بالمرة. والمقاصد في الجهاد على ثلاث مراتب تقدم ذكرها عند قول المصنف رحمه الله باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا. أعلى المقاصد أن يخلص لله عز وجل ولا يقصد مغنما، وإنما يريد أن تعلو كلمة الله عز وجل في الأرض، ولا يلتفت قلبه لذكر ولا لمغنم، هذا أعلى المراتب. المرتبة التي بعدها أن يبعثه قصد إعلاء كلمة الله عز وجل، والغنيمة تأتي تبعا وضمن. فالمحققون من أهل العلم كما ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله أنه إذا كان باعثه على القتال هو إرادة إعلاء كلمة الله عز وجل واستتبع قصد الغنيمة فإن ذلك لا يضره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للجيش: من قتل قتيلا فله سلمه. وانبعثوا للقتال بهذه النية، والصحابة رضي الله عنهم لا يريدون بجهادهم إلا إعلاء كلمة الله عز وجل، بخلاف من حضر من المنافقين، ومع ذلك قصد بعضهم السلب وقصدوا المغنم. المرتبة الثالثة أن يقصد الأمرين، ينبعث لهما، يريد إعلاء كلمة الله ويريد المغنم. ويمكن أن يزاد مرتبة رابعة، وهو أن لا يقصد إلا الدنيا، لا يقصد إلا الذكر أو لا يقصد إلا الغنيمة، وليس له هم في إعلاء كلمة الله. هذه أخس المراتب والعياذ بالله. لكن إذا قصدهما معا، فهذا الذي أراده البخاري رحمه الله هنا، يعني من قاتل لمغنم يعني مع قصده في نصرة الإسلام، هل ينقص أجره أو لا؟ فبعض العلماء قالوا ينقص أجره، وهذا قصد مذموم لحديث أبي أمامة عند أبي داود بإسناد جيد، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من غزا يلتمس الأجر والذكر فما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء، يلتمس الأمرين معا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالمصنف في الترجمة ما جزم بحكم، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه ومتفق عليه، تقدم في الجهاد عند قوله: باب من قاتل تكون كلمة الله العليا، كما ذكرنا. والانتزاع منه للترجمة يعني ممكن، فلو قيل لا ينقص أجره، فوجهه من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل من قاتل المغنم فليس في سبيل الله، يعني سئل عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، فلم يقل من قاتل المغنم فليس في سبيل الله، وإنما قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني ولو نوى أيضا المغنم. فجاء الجواب عام، هكذا قال ابن المنير رحمه الله، وفيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال في من قاتل للذكر فقط أيضا كذلك، ولا يمكن أن يقال أن من قصد الذكر والسمعة بجهاده أنه يمكن أن ينال شيئا من أجر الجهاد. والحافظ رحمه الله يقول: الذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي. ويمكن أن يكون هذا، كلما قويت نية الدنيا كلما قويت في القلب نقص أجره، وكلما زاد إخلاصه عظم أجره. هذا الذي يظهر والله أعلم، لكن التشريك لا يحبط العمل هنا، لأن الشارع أذن في هذا التشريك، كما في قوله عز وجل في الجهاد: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالصحابة تحرجوا عن قصد التجارة في الحج، فإذا بعثه للحج الفريضة أداء الفريضة وتحصيل الأجر واستتبع التجارة أو زيارة صديق أو نحو ذلك فإن هذا لا ينقص من أجره إلا أن تقوى نية الدنيا بأن يكون الباعث للحج هو التجارة ثم يجعل العبادة هي التبع. كذلك أن يكون الباعث للجهاد الذكر أو المغنم وتأتي إعلاء كلمة الله عز وجل تبعا، فهذا هو المذموم ولكل درجات مما عملوا. وعلى كل حال يعني أعظم المراتب ألا يكون في قلب المكلف شيء سوى الله عز وجل، وهذه مرتبة أهل الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
قال رحمه الله: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحاب.
عندك مزررة ولا مزردة؟
قال في الحاشية: لأبي ذر المستملي مزردة. فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال: ادعوه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله.
قباء هذا في المدينة.
فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال: يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
نعم. قال رحمه الله: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه. يعني القسمة لا تختص بالغنائم، لكن ما يهدى له من جهة أهل الحرب يقسمه أيضا، لكن ليس على سبيل الوجوب. ويخبأ لمن لم يحضره، يعني لم يحضر في مجلس القسمة أو غاب عنه عن بلد القسمة. هذا الفرق بين قوله لم يحضر أو غاب. فعدم الحضور عن المجلس والغياب عن البلدة التي فيها القسم. وقال ابن المير رحمه الله: فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر، بل قد تكون لمن حضر ولمن غاب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له هذه الأقبية خبأ لبعض من لم يحضر. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الهبة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة التيمي القاضي التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية. ابن أبي مليكة تابعي، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له، هذا مرسل. وسيأتي ذكر من وصله. وأظنه تقدم في الهبة أو في الشهادات اتصال هذا الحديث، وسيشير إلى هذا الاتصال البخاري رحمه الله في آخر في تدليله على الحديث. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية، جمع قباء، وهي ثياب أعجمية ضيقة مأخوذة في قولهم قبا من قبوت الشيء قبوت الشيء يعني جمعته. وهذه الأقبية من الديباج، نوع من الحرير، مزررة أو مزردة بالذهب، أزرارها من الذهب. فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدة لمخرمة ابن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور ابن مخرمة، فقام على الباب، كان فيه شدة في أخلاقه رضي الله عنه وأرضاه. هل النبي صلى الله عليه وسلم خبأها له أو لغيره، لكن لما جاء دفعها له ليتألفه؟ هذا محتمل. هل قصد، يعني ليس هناك تصريح أنه قصد بتركها لمخرمة، فقال لابنه ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، يعني مخرمة يقول لابنه ادعه، هذا من الشدة التي كانت فيه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره ليرضيه، يعني استقبله بالزين الذي فيه، بزينته، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. هذه الأخلاق وإلا فلا. وهذا ليس ضعفا في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يغلق في وجهه الباب، لكن هذه ليست أخلاق الكريم. واعتذر لها له ابنه، قال وكان في خلقه شيء، لأن الحديث سيأتي متصلا على المسور، كان في خلقه شيء أو في خلقه شدة كما في بعض الروايات، فلاطفه عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رحيما. قال ورواه ابن علي وهو إسماعيل عن أيوب، يعني أيضا مرسلا، إذ رواه مرسلا أيضا في كتاب الأدب. وقال حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور المخرم، فهذه الطريق هي التي ستكون موصولة، وظنه وصلها في الشهادات في شهادة الأعمى. قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، وذكر الحديث. تابعه في الرواية الموصولة، تابع أيوب الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة، والله أعلم. وترجمة المصنف وذكره لهذا الحديث وترجمته بهذه الترجمة، هذا من التفنن الذي اعتدنا عليه منه رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. وإلا هذا يعني لا يختص بالخمس ولا بالغنائم، ولكنه من الاستطراد وذكر القرائن التي تقترن ببعض الأبواب والمسائل. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم.
نعم. الحديث هذا متفق عليه، تقدم في الهبة عند قوله باب، أو باب فضل المنيحة، هنا ترجم له بقوله باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير، يعني كيف قسم أموال قريضة والنضير. وقسمة أموال بني النضير كانت هي أولا، لكنه حافظ على الترتيب الذي في الحديث، الذي في حديث أنس رضي الله عنه حتى افتتح قريضة والنضير، لو جعلها على الترتيب الزمني حتى افتتح النضير وقريضة. وأراضي بني النضير كانت مما أفاء الله عز وجل على رسوله، وكانت له خالصة يفعل فيها ما شاء عليه الصلاة والسلام، لكنه آثر المهاجرين، آثر المهاجرين بها، وأمرهم حينما آثرهم بأموال بني النضير أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا وأسوهم به من أموالهم عند الهجرة، قال أرجعوا المزارع التي أخذتوها من الأنصار لهم، وخذوا من أموالي ومن أموال بني النضير. وهنا حصل الاستغناء للفريق، رجعت أموال الأنصار لهم واستغنى المهاجرون بأموال اليهود. بعد بني النضير فتحت قريظة، لأن فتح قريظة كان بعد الخندق، وسببها أنهم نقضوا العهد كما قال الله في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فهم الذين نقضوا وجاءوا من أسفل المدينة وظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق قال للصحابة الحديث المشهور: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأجلاهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم في أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأعطى من نصيبه في نوائبه. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: وما أعطى من ذلك من نوائبه، يعني لنفقات أهله وما يطلع عليه من ضيف، والباقي يكون في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا معتمر وهو سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه سليمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر حديث: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات. كان الرجل يعني من الأنصار خاصة، يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات هدية لا صدقة، فإنها لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلت له النخلات يعني يأتي الأنصار ويقول: هذه المزرعة لك يا رسول الله، اصنع بها ما شئت، أو هذا الجزء من المزرعة من البستان أو الحائط لك، أو هذه النخلة لك، أو هذه النخلات لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك شيئا يجعلها لأصحابه. فلما افتتح قريظة والنضير ردها على الأنصار، واستغنى المهاجرون بما حصل من هذا الفتح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.